بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول أن حرمة المخالفة القطعية المستفادة من العلم الإجمالي، هل هي على نحو العلية أو على نحو الاقتضاء؟ بمعنى أنه هل يمكن رفع هذه الحرمة بمجيء الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي، بحيث يمكن للمكلف أن يخالف المخالفة القطعية، حرمة المخالفة القطعية، هذه الحرمة بعد تسقط لأنها كانت مقتضية لأن العلم الإجمالي كان مقتضيا لحرمة المخالفة القطعية لا علة تامة. فالمقتضي يمكن أن يأتي أمامه مانع رافع، والمانع الذي يمكن أن يأتي أمامه هو عبارة عن الترخيص الظاهري من قبل المولى عن جميع أطراف العلم الإجمالي. هذا البحث الذي كنا نتكلم فيه عليكم السلام ورحمة الله. وقد ذكرنا رأي أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في هذه المسألة في ضوء تفسيره للأحكام الظاهرية، وأن الحكم الظاهري عبارة عن ما ينبه به الشارع على أهمية بعض الملاكات الواقعية عن البعض الآخر عند وقوع التزاحم الحفظي فيما بينها. وقد وضحنا مراده رضوان الله تعالى عليه من التزاحم الحفظي، ووضحنا أنه بناء على رأيه في التزاحم الحفظي في تفسير الأحكام الظاهرية في ضوء فكرة التزاحم الحفظي، فسيكون من الممكن أن يأتي الترخيص في كل موضع فيه شك. في هذا الطرف يوجد شك، ينفتح الباب لمجيء الترخيص الظاهري. في ذاك الطرف أيضا يوجد شك، فينفتح الباب لمجيء الترخيص الظاهري، لأن الترخيص الظاهري دوره أن يبين أن هذه المجموعة أهم من تلك المجموعة عند التزاحم بينهما على نحو التزاحم الحفظي. خب، هم هذا الشك الموجود في هذا الطرف من هذا العلم الإجمالي يكون من هذا القبيل، وهم الشك الموجود في الطرف الآخر للعلم الإجمالي أيضا يكون من هذا القبيل. إذن هم يمكن مجيء الترخيص الظاهري في هذا الطرف، وهم يمكن مجيء الترخيص الظاهري في ذاك الطرف رغم وجود العلم بالجامع بينهما. وقد وضحنا إن قلت من الجواب على إن قلت، وضحنا هذه الفكرة في الدروس الماضية. الآن وقبل أن نتحول إلى مناقشة كلمات الأصحاب، نقول ما هو الموقف بل في ضوء مبنانا في تفسير الأحكام الظاهرية. سبق وأن قلنا في الأبحاث الماضية في السنوات الماضية أننا نؤمن بأن ما يسمى بالأحكام الظاهرية، الأحكام التي تأتي عند الشك، الأحكام الشرعية الظاهرية مو الأحكام العقلية الظاهرية، الأحكام العقلية مو الحكم الظاهرية العقلية، الحكم الظاهري الشرعي، الأحكام الشرعية التي تصدر من الشارع عند الشك في الحكم الأولي، هذه في الحقيقة أيضا أحكام واقعية، ولكنها أحكام واقعية ثانوية، حالها حال الحكم الذي يأتي عليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا داخل أكو يصير مجال، تفضلوا يصير مجال شكرا، تفضلوا. نحن هكذا نؤمن بأن ما يسمى بالأحكام الظاهرية أيضا هي أحكام واقعية، ولكنها أحكام واقعية ثانوية، حالها حال الأحكام الاضطرارية، الحكم الذي يأتي عند الاضطرار أو الحكم الذي يأتي عند الإكراه. أليس الحكم عند الاضطرار يتبدل بحكم آخر؟ فذاك الحكم الأول يزول ويتبدل بحكم آخر، مثل حكم الصلاة جالسا عند الاضطرار، واحد لا يستطيع أن يصلي قائما فيصلي جالسا، هذا هل يعني أن هذا حكم ظاهري؟ لا، ليس حكما ظاهريا بالمعنى الذي يقول به الأصحاب، بدليل أنه الأصحاب يقولون بأن الحكم الواقعي يبقى وليأتي الحكم الظاهري إلى جنب الحكم الواقعي، هكذا يؤمنون، بينما في الحكم الاضطراري الحكم الأولي يزول ما يبقى يتبدل حكم جديد، هذا الحكم الجديد يسمى حكما ثانويا. نحن نؤمن بأن الأحكام الظاهرية كلها بهذا النحو، والعنوان الثانوي الذي اقتضى هذا الحكم الجديد عبارة عن الشك، أسب على أنواع الشك، الشك بل تارة يستدعي البراءة، تارة يستدعي الاحتياط، تارة يستدعي البقاء على ما كان، الشك إذا كان شكا بعد اليقين إلى غير ذلك، كل نوع من أنواع الشك جعله الشارع عنوانا ثانويا يستدعي حكما ثانويا، كما أنه عند انطباق عنوان الاضطرار يأتي حكم ثانوي، عند انطباق عنوان الشك يأتي حكم ثانوي، كل نحو من الشك له حكم ثانوي مناسب له. هذه نظريتنا، لقد شرحناها ضمن أبحاث طويلة ومفصلة وصدرنا فيها كراسات. بناء على هذه النظرية ماذا ستكون؟ أحد العلمية أو الاقتضاء في بحثنا هذا، هل العلم الإجمالي يستدعي حرمة المخالفة القطعية على نحو العلية أو على نحو الاقتضاء؟ فنقول بأنه بناء على هذا الرأي فالقول بالاقتضاء أولى، أولى من القول بالاقتضاء على مبنى أستاذنا الشيخ، لأنه على مبنى أستاذنا الشهيد العلم بالجامع له حكمه، هذا الحكم لا زال باقيا، ورغم بقاء هذا الحكم الذي لأنه حكم واقعي وحكم ظاهري، وهم يؤمنون بأن الحكم الواقعي لا يزول عندما يجيء الحكم الظاهري، برغم إيمانه أستاذنا الشهيد بأن العلم بالجامع له حكم يعني علم بالحكم بالجامع بين الطرفين وهو لا زال باقيا، ورغم ذلك يقول يمكن أن يزول حكم العاقل بوجوب اتباعه على أساس مجيء الترخيص الظاهري هم في هذا الطرف وهم في ذاك الطرف، ولكن نحن نؤمن بأنه هذا الحكم الجامع يزول ما يظل باقي. فإذا كان الحكم باقيا، الحكم الجامع باقيا، مع ذلك يمكن زوال وجوب اتباعه عقلا بمجيء الترخيص في كلا الطرفين، فبالأولى عند نظريتنا التي تقول أن هذا الحكم بالجامع يزول ويتبدل بحكم آخر عند مجيء الأحكام التي تسمى بالظاهرية، ونحن نقول بأنها ليست ظاهرية بالمعنى المشهور من تفسير الظاهرية، وإنما هي أحكام واقعية ثانوية. فهذا الحكم الواقعي الثانوي هم يأتي في هذا الطرف وهم يأتي في ذاك الطرف، لأن الشك موجود، والشك قلنا يشكل عنوانا ثانويا كما أن الاضطرار يشكل عنوانا ثانويا، كذلك الشك يشكل عنوانا ثانويا، فهذا العنوان الثانوي له حكمه، والطرف الآخر أيضا هكذا، وبالتالي بل هذا العلم بالجامع يزول، هذا الحكم المتعلق بالجامع يزول، وبالتالي لا يبقى علم بالجامع لأنه حكم واقعي، لأنه الحكم الواقعي الأولي، والحكم الواقعي الأولي يتبدل بالأحكام الثانوية عندنا، فذاك الحكم الواقعي الأولي يزول، وبالتالي يكون من الممكن مجيء الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي. إذن فبالأولى يكون هذا الاستدعاء استدعاء عليا، كون العلم الإجمالي مستدعيا لحرمة المخالفة القطعية، يكون هذا الاستدعاء على نحو الاقتضاء لا على نحو العلية. بعد هذا نبدأ بمناقشة كما أستاذنا الشهيد صار يتكلم حول مناقشة كلمات الأصحاب، يناقش رأي النائيني كلمات النائيني، ويناقش كلمات المرحوم الخراساني الآخون رضوان الله تعالى عليه، ويناقش كلمات المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليهم. أما النائيني، بالنسبة إلى النائيني عبر مدرسة النائيني، مو بس هو شخصي، مدرسة المحقق النائيني، مدرسة المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه بنت على العلية لا على الاقتضاء. قالوا بأن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، ولا يمكن رفع هذه العلية بمجيء الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي. والدليل الذي تمسكوا به في إثبات العلية مجرد أن الترخيص في المخالفة القطعية ترخيص في الحرام، في الفعل الحرام، وبما أن الفعل الحرام قبيح فالترخيص فيه أيضا قبيح، الترخيص في القبيح قبيح، من القبيح على المولى تبارك وتعالى أن يرخص في القبيح، فعل الحرام قبيح. قالوا بأن المخالفة القطعية للحكم المعلوم بالإجمال حرام، إذا كان حراما فهو قبيح، إذن فالترخيص فيه ترخيص في القبيح، وهذا ما لا يمكن صدوره من المولى تبارك وتعالى. بهذا المقدار وبهذه الصياغة استدلوا على كون الاستدعاء قليا لا اقتضائيا. أستاذنا الشهيد ينبه على أن هذا الاستدلال مالتهم لا بد وأن يستبطن دعوى أن حكم العقل بوجوب امتثال الحكم المعلوم بالإجمال ليس مقيدا ومعلقا على عدم ورود الترخيص في جميع الأطراف، أما إذا كان حكم العقل بوجوب امتثال الحكم المعلوم بالإجمال مقيدا بعدم ورود الترخيص في جميع الأطراف كما نحن نؤمن به، فبعد ما رح يبقى قبح، القبح يزول، ما رح يكون مخالفة هذا المعلوم بالإجمال قبيحا، إنما يكون مخالفة الحكم المعلوم بالإجمال قبيحا فيما إذا لم يرد ترخيص في جميع أطرافه، أما إذا ورد ترخيص في جميع أطرافه وكان ممكنا أن يرد ترخيص وورد ترخيص في جميع أطرافه فهذا القبح يزول، وبعد ما راح يكون الترخيص ترخيصا في القبيح، بل يكون الترخيص ترخيصا مزيلا للقبح. فرق بين الترخيص في القبيح والترخيص الذي يزيل القبح. فجملة من المحرمات في الشريعة الإسلامية الحرمة جعلتها قبيحا، إذا الشارع جوزه رخص فيه زال قبحه. فهنا من هذا القبيل لو آمنا بإمكان جريان الترخيص في جميع الأطراف العلم الإجمالي، يعني جواز مجيء الترخيص في المخالفة القطعية، لو آمنا بإمكان ورود الترخيص في المخالفة القطعية لكان هذا الترخيص في المخالفة القطعية، يعني الترخيص في جميع الأطراف، مزيلا للقبح، مو أنه يكون ترخيصا في الفعل القبيح. إذن فمراد الأصحاب من مدرسة الناعيمي يكون معتمدا على هذه الفكرة، يكون معتمدا على دعوى أن حرمة المخالفة القطعية أو حكم العاقل بوجوب طاعة الحكم المعلوم بالإجمال ليس معلقا على عدم ورود الترخيص في جميع الأطراف، وإلا لو كان معلقا على عدم وجوب الترخيص على عدم ورود الترخيص في جميع الأطراف لما كان قبيحا ولما كان الترخيص فيه ترخيصا في القبيح. ونحن نؤمن كما ذكرناه في بيان أستاذ نشيد يقول أننا نؤمن بإمكان ورود الترخيص في المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال. وقد وضح أستاذنا الشهيد هذا في أصل بيان رأيه اللي أخذناه في الدرس الماضي، رأيه في ضوء تفسيره للأحكام الظاهرية بفكرة التزاحم الحفظي الذي وضحنا. ولكن هنا يوضح ذلك أكثر ويوسع، يقول: ما المحذور الذي يتوهم؟ ما هو المحذور الذي يتوهم في مجيء الترخيص في المخالفة القطعية؟ ثلاث محاذير قابلة للتوهم، قابلة للتصوير، يستعرضها وكلها يردها. يقول: شنو المحذور الذي يتوهمونه، يتوهمون وجوده في مجيء الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي؟ المحذور الأول الذي قد يتوهمون وجوده في مجيء الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي، يعني في المخالفة القطعية، هو أن مجيء الترخيص في المخالفة القطعية هذا يعني أن المولى يسلب مولوية نفسه عن نفسه بهذا المقدار، وهذا محال، لأن مولوية المولى ذاتي له، ولا يمكن سلب الذات عن الذات، سلب الذاتية عن الذات. مثلا هل يمكن للمولى تبارك وتعالى أن يسلب عن علمه عن نفسه؟ علمه ذاتي له، لا يمكن أن يسلب علمه عن نفسه، علمه ذاتي له. فيقول بأنه بل حرمة المخالفة القطعية هذا يكون بهذه المثابة، حرمة المخالفة القطعية لو سلب هذه الحرمة يعني سلب مولوية نفسه، مولويته تقتضي امتثال المخالفة القطعية، فإذا سلب ذلك يعني سلب ما يقتضيه ذاته ذاتيا من ذاتياته، يعني سلب مولوية نفسه، هذا سلب لمولويته عن نفسه بهذا المقدار، وهذا مستحيل. هذا هو المحذور الأول الذي قد يتوهم في عدم إمكان الترخيص في المخالفة القطعية، وهذا جوابه أن الترخيص في المخالفة القطعية بناء على رأينا في تفسير الحكم الظاهري، وهذا ترخيص ظاهري في رأيه، بناء على رأيه في تفسير الحكم الظاهري إعمال للمولوية بنحو من الأنحاء، وليس سلبا لمولوية نفسه، بل إعمال للمولوية. كيف؟ لأنه بناء على رأيه هذا الترخيص الظاهري يعبر عن أن هذا الشك، كل من الشكين في الطرفين، هذا الشك بل من هذا الشك وقع في ضمن دائرة من دوائر التزاحم الحفظي. وهذا الترخيص يعبر عن أن هذا الحكم أهم، يعني الحكم وهذه المجموعة أهم بالحفظ من الحكم في المجموعة الأخرى المختلطة بعضها ببعض. فالمولى أعمل المولوية في ترجيح هذه المجموعة على تلك المجموعة في دائرة التزاحم الحفظي. المولى أعمل مولويته في ترجيح هذه المجموعة على تلك المجموعة من المجموعتين المختلطتين في دائرة التزاحم، في دائرة من دوائر التزاحم الحفظي. وهذا عين إعمال للمولوية وليس سببا لمولوية نفسه، لم يصب مولوية نفسه بل أعمل المولوية في ترجيح هذا على ذاك. إذن فهذا ليس سلبا لمولويته حتى يقال بأن مولويته ذاتية، والذاتي لا يمكن سلبه عن الذات. هذا جواب المحذور الأول الذي قد يتمسك. المحذور الثاني الذي قد يتوهمون وجوده في مجيء الترخيص في المخالفة القطعية هو أنه هب أن هذا نوع من إعمال المولوية، بطلنا من نقول هذا سلب لمولوية نفسه زين، ولكن أليس الحكم الواقعي عند مجيء الترخيص في مخالفته، هذا الحكم الواقعي ملاكه وجعله لا يزالان باقيان، لا يزالان باقيين حسب مبنى الأصحاب ومبنى أستاذنا الشهيد، هو أن الحكم الواقعي ملاكه لا يسقط، جعله هم أيضا لا يسقط، بل إلى جنب الحكم الواقعي يأتي حكم ظاهري، هذا حسب رأي الأصحاب، إلى جنب الحكم الواقعي يأتي الحكم الظاهري، والامتثال يكون للحكم الظاهري لا للحكم الواقعي، هذا رأي الأصحاب. فملاكه وجعله باقيان، ما دام أن ملاك الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال، الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال ما دام أن ملاكه باقي وجعله أيضا باقي، إذن فيقبح مخالفته ويكون الترخيص فيه في مخالفته قبيحا، الترخيص في مخالفته غير جائز. هذا المحذور الثاني. هذا المحذور الثاني أيضا جوابه أننا نقول بأنه ما دام أن المولى هو الذي رخص في مخالفة هذا الحكم المعلوم بالإجمال لأجل ما قلناه، لأجل ترجيح بعض الملاكات الواقعية على البعض الآخر في دائرة التزاحم الحفظي، ما دام أننا نؤمن بأن هذا الترخيص يكون صادرا من المولى نفسه، إذن فرغم وجود الملاك والجعل لا يكون قبيحا، وليس هذا تمردا على المولى حتى يكون قبيحا، بل هذا عمل بتوجيهات المولى في ترجيح مجموعة على مجموعة عند وقوع التزاحم الحفظي. هذا ليس تمردا على المولى، لأن المولى هو الذي رخص في هذه المخالفة القطعية بالسبب الذي ذكرناه، لأجل ترجيح مجموعة على مجموعة في عند التزاحم الحفظي. المحذور الثالث الذي قد يتوهم، المحذور الثالث بعد مجرد دعوة، دعوى أن العاقل يمنع المولى عن إعمال مولويته في تعيين ما هو الأهم من الملك من الملاكات الواقعية المختلطة في دائرة التزاحم الحفظي. هذا المحذور الثالث يقول بأنه خب آمنا بأن هذا ليس سلبا للمولوية بل إعمال للمولوية، ولكن هذا الإعمال للمولوية يقبحه العاقل على المولى. العاقل يقول للمولى أنه من القبيح لك أن تعمل مولويتك في ترجيح بعض الملاكات الواقعية على بعض عند التزاحم الحفظي. الجواب أن هذا بعد مجرد دعوة لا مبررة لهذه الدعوة، بل هذا في الحقيقة أيضا نوعا من تقليص مولوية المولى. العاقل إذا قال للمولى بأنه ما لك حق تعمل مولوية يعني لا مولوية لك، يعني يصبح هذا نوعا من سلب المولوية، يعني العاقل قاعد يقلص مولوية المولى. العاقل قاعد يقول للمولى بأنه إحنا ما لك حق تعمل مولوية يعني ليس لك مولوية، هذا نوعا من سلب المولوية وتقليص حق المولوية لله تبارك وتعالى. إذن فلا يوجد أي محذور متصور متوهم في مجيء الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي، وإن كان هو ترخيصا في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي. سبق وأن قلنا في الدرس الماضي أنه هذا ثبوتا هذا ممكن، ولكن إثباتا هل وقع؟ هل صدر الترخيص؟ هل أن أدلة البراءة الشرعية تكفي للدلالة على الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي؟ سيقول أستاذنا الشهيد أنه لا، بل أدلة الأحكام أدلة الترخيص الظاهري يعني أدلة البراءة الشرعية لا تكفي للدلالة على ذلك. فعملا نحن نؤمن بأنه لا يوجد ترخيص للمخالفة القطعية للعلم الإجمالي، ولكن هذا ممكن، يعني مقتضي ليس علة تامة بل مقتضي لإمكان مجيء الترخيص. ما دام يمكن مجيء الترخيص فهذا يعد من الاقتضاء ولا يعد من العلية. فنحن هنا عندما نقول بأن هذا مقتضي وليس علة لا يعني أن هذا المانع قد تحقق بالفعل، هذا الرافع قد تحقق وجاء بالفعل أمام هذا المقتضي، لا نقول هكذا، وإنما نقول من الممكن أن يأتي، وهذا الإمكان يكفي لقد ذلك من الاقتضاء لا من العلية. نكتفي والحمد لله رب العالمين.